بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، وقد كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل. من هذه المسائل دخول الدية في الوصية، فإذا أوصى إنسان لإنسان بجزء من ماله ثم مات مقتولا وأعطي دية، فهل تدخل في الوصية؟ تدخل في الوصية، لماذا؟ يأخذ مقدار ما أوصى به لأنها تصير من ضمن ماله. إذا أوصى بجزء من ماله ثم استفاد مالا قبل الموت، فما هو المعتبر، حال الوصية أو حال الموت؟ العبرة بحال الموت، بدليل أنه لو نقص لكان المعتبر حال الموت. ثم أخذنا من المسائل أيضا، أو أخذنا قبل هذا، مسألة إذا أوصى بشيء لشخص ثم أوصى به لشخص آخر، فما الحكم في هذا؟ له صورتان: إن كان في وصيته ما يشير أنه رجع عن الوصية الأولى، مثل أم إذا صرح بالرجوع، أو قال الشيء الذي كنت أوصيت به لفلان هو لفلان، فهذا يعتبر رجوعا عن الوصية وتكون الوصية للثاني. والصورة الثانية ألا يكون في وصيته الأخرى ما يفيد الرجوع عن الوصية الأولى، فهنا يشتركان في الوصية الأول والثاني. نواصل نقرأ. من المسائل الوصية للقاتل، هل تنفذ؟ إذا أوصى إنسان لإنسان بشيء من ماله فهذا الموصى له قتل الموصي، فهل تنفذ هذه الوصية ولا يزال مستحقا لها، أو أن القتل هذا يبطل الوصية؟ هذا في أقوال لأهل العلم. بالنسبة لميراث القاتل هل يرث من قاتل، سيأتي معنا المسألة إن شاء الله، لكن هذه الوصية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، وكل هذه الأقوال هي ثلاثة أوجه للحنابلة، ذكرها في المغني في صفحة 89 و400. القول الأول أن هذه الوصية تصح وتنفذ، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك، وأظهر القولين عن الشافعي وقول أبي ثور وابن المنذر، قالوا لأن الهبة تصح له فكذلك الوصية تصح له. والقول الثاني وهو الوجه الثاني للحنابلة قالوا لا تصح الوصية، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ومذهب سفيان الثوري وقول عن أحمد. قالوا لأن القتل يمنع الميراث، أن القاتل إذا قتل مورثا لا يرثه. قالوا فإذا كان يمنع الميراث والميراث آكد من الوصية، فكونه يمنع الوصية أولى، لأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها. وهكذا جاء عن أحمد في العبد المدبر قال إذا قتل سيده بطل تدبيره. قال والتدبير وصية، فإذا كان أحمد يذهب إلى أن المدبر إذا قتل سيده يبطل التدبير فكذلك الوصية. وهناك قول ثالث في تفصيل، قالوا إذا كانت الوصية قبل القتل ثم طرأ القتل بعد الوصية فهنا تبطل الوصية، فهذا القتل يبطلها. وإذا كانت الوصية بعد القتل، وكيف تكون بعد القتل؟ أي كأن يكون جرحة وبقي في جراحة يوم أو نصف يوم فأوصى بعد جرحه قبل أن يموت، قالوا فإن الوصية صحيحة. وهذا التفصيل قال به الحسن بن صالح وهو وجه للحنابلة، واستحسنه ابن قدامة قال وهذا قول حسن. قال لأن الوصية إذا كانت سابقة على القتل فإن الموصى له يتهم، هنا يتهم أنه أراد تعجيل موت الموصي ليأخذ وصيته، وأما إذا كانت الوصية بعد فهذا لا يتهم. قال فيكون هذا في جمع بين القولين. نقرأ بعض كلامه، قال لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها ولم يطرأ عليها ما يبطلها إذا كانت بعد الجرح، بخلاف ماذا إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها، لأنه يبطل ما هو آكد منها أي هو الميراث. قال وهذا المعنى متحقق في القتل الطارئ على الوصية، فإنه ربما استعجلها بقتله أي يقتل الموصي لأجل يأخذ الوصية، استعجل بها، وفارق القتل قبل الوصية فإنه لم يقصد به استعجال مال لعدم انعقاد سببه. وهذا تفصيل جيد، أنه إن كان أوصى له بعد أن جرح فهذا وصية بعد الشروع في القتل، بعد البدء في القتل فهي تنفذ، وإن كانت الوصية سابقة فهو يتهم بأنه أراد استعجال المال استعجال الوصية فقتل الموصي فهذا القتل يبطلها. لأن الوارث إذا قتل مورثه عمدا لا يرث منه، وإذا قتله خطأ في خلاف، وجاء في حديث مرفوع أنه يرث منه إلا الدية فلا يرث منها شيئا. فكذلك يكون قريبا من هذا في مسألة الوصية، تبطل الوصية. وتبطل الوصية سواء كان القتل عمدا أو خطأ. كما في الميراث فإنه في الخطأ يرث من ديته، يرث من ماله ولا يرث من ديته. ولو قال قائل إنه يرث أو إنها إذا كان القتل خطأ لا تبطل الوصية، لأن الوارث إذا قتل مورثه خطأ يرث من ماله الذي كان سابقا له قبل موته، وإنما لا يرث من ديته، فكان هذا أيضا القول له وجه قياسا على الميراث. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله يحج به عنه، أوصى بأن هذا الجزء من ماله يحج به عنه، أي وهو ثلث أو دون الثلث بهذا القيد، وهو ثلث الذي أوصى به أو دون الثلث. فهذا قال العلماء له صورتان. الصورة الأولى إذا كان لم يحج حجة الإسلام، والصورة الثانية إذا كان قد حج حجة الإسلام. فإذا أوصى بجزء من ماله يحج به عنه فلا يخلو من صورة، إما أن يكون قد حج، إما أن يكون لم يحج حجة الإسلام، أو يكون قد حج حجة الإسلام. فإذا لم يحج حجة الإسلام فهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا المال الذي أوصى به مساويا لقيمة الحج أو لتكاليف الحج ونفقة الحج، فهذا الأمر ظاهر أنه يحج عنه بذلك المال، فكان ذلك المال بمقدار ما يكفي حجه. الصورة الثانية إذا كان ذلك المال زائدا عن تكاليف حجه، فإنه يحج عنه الحج الواجبة ثم يحج عنه بالباقي تطوعا حتى ينفذ ذلك المال. فإذا كان ذلك المال يكفي لحجتين أو ثلاث يحج عنه كذلك حجتان أو ثلاث حتى ينفذ ذلك المال وينتهي. الصورة الثالثة إذا كان ذلك المال أقل من تكاليف حجه، أوصى مثلا بثلث ماله يحج به عنه، فكانت تكاليف الحج أكثر من ثلث ماله وهو لم يحج حجة الإسلام، الحج في حقه واجب. فهذا في قولان للعلماء، فمن أهل العلم من قال إنه يكمل له ما يكفي حجه من رأس المال، يكمل له ما يكفي للحج من رأس ماله الذي ترك قبل قسمته. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال به كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وطاووس. أنه يكمل من رأس المال ولو جاوز الثلث، فمثلا كان الذي يكفي الحج نصف ماله فإنه يؤدى. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في من سأله أن أبا لم يحج قال أرأيت إن كان على أبيك حج أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. قالوا فهذا دين ووصى به فيجب الوفاء به، فكما تقضى ديونه قبل الوصية فدين الله هذا أحق بالقضاء. قالوا ولأنه حق واجب، وكل حق واجب يؤخذ من رأس المال، كل الأمور الواجبة على الميت تؤخذ من رأس المال كسائر الديون ونحوها. القول الثاني قالوا إن كان الذي أوصى بيكفي للحج فيحج عنه، وإلا فلا يكمل من رأس المال، لأن رأس المال بموت المورث صار للورثة. فلا يلزم تكميله من رأس المال، وليس على ورثته شيء في ذلك. وهذا ذهب إليه أبو حنيفة والثوري، قال به جماعة من فقهاء الكوفة كالنخعي والشعبي وحمال بن أبي سليمان قالوا لأن المال صار للورثة ولا يلزمهم أن يوفوا بذلك. والقول الأول أقرب بدلالة الحديث أن دين الله أحق بالقضاء، ولا سيما وهو أوصاهم بذلك. فهذه الحال الأولى إذا كان لم يحج حجة الإسلام، فعلى هذه الثلاث الصور. الحال الثانية إذا كان قد حج حجة الإسلام ولكنه أوصى أن يحج عنه بجزء من ماله تطوعا، فهذا أيضا فيه الثلاث الصور الأولى. يقال إن كان المال الذي أوصى به يكفي للحج بمقدار ما يكفي للحج يحج عنه، وإن كان يزيد على ما يكفي الحج فكما سبق يحج عنه المرة والمرتين والثلاث إلى أن ينتهي. والصورة الثالثة إذا نقص، والحج هنا تطوع، نقص لا يكفي لحجه فقال بعض العلماء قالوا يحج عنه من حيث تكفي تلك النفقة. فمثلا إذا كانت ذاك المال الذي وصى به لا يكفي للحج من بلده ولكنه يكفي أن يقام له حاج وأن يناب عنه من يحج عنه في مكة، كما هو المعلوم له، ربما اليوم إذا أراد إنسان يحج من بلده يحتاج ثلاث أضعاف مما لو أناب حاجا من مكة. فقال أصحاب هذا القول يحج عنه من حيث تبلغ النفقة من مكة أو من بعض الطريق، لأنه أوصى بحج. وهذا مذهب أحمد، قال ابن قدامة وقال به العنبري. قول ثاني قالوا يعان به في الحج، إذا كان لا يكفي لحجه يعان به من أراد الحج، يعطى من أراد حجا تكملة له أو نفقة له، فهذا أقرب ما يفعل به. وهذا قول بعض الحنابلة. قول ثالث وهو رواية عن أحمد قالوا أهله مخيرون، إن شاءوا حجوا عنه من حيث تبلغ النفقة من بعض الطريق، وإن شاءوا أعانوا به من يريد الحج. والحاصل في هذا أنه إذا كان يكفي للحج عنه ولو من بعض الطريق من حيث تبلغ النفقة فهذا يحج عنه، إذا كان بالإمكان أن ينصب له حاج من مكة أو من قبل مكة بما يكفي تلك النفقة فيقام له حاج من هناك، وإن لم يكفي ذلك بل كانت أقل حتى لا تكفي أن يحج عنه أحد من مكة. فهذا أقرب ما يقال فيه أنها تنفق في أبواب البر. من أهل العلم من قال ترد إلى الورثة، ومن أهل العلم من قال تنفق في أبواب البر والطاعة، ومن أقربها أن يعان من يريد الحج بها، لأنه حين أوصى بالحج هو أراد الخير، أراد البر والطاعة، فإذا لم يمكن هذه العبادة التي عينها فينتقل إلى غيرها. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إذا لم يكن كافيا في ذلك فإنه يرد ينفق في أبواب من أبواب الخير ولا يرد للورثة. بقي هنا تنبيه أنه في هذين الحالين أنه يحج عنه حجة الفريضة ثم حجة ثانية ثم ثالثة إذا زاد، هذا إذا أطلق في وصيته، إذا قال ثلث مالي في الحج عني أطلق الحق لم يعين حقه أو حقتين، بل قال ثلث مالي في الحق عني، فيحق عنه ولو أكثر من حقه. بقي إذا حدد كان يظن أن ثلث ماله يكفي لحقه، قال حق عني حقه بثلث مالي، فزاد ثلث ماله على الحقه، فهذا يكفي حق واحدة والباقي من المال يرد للورثة، لأننا فهمنا من وصيته أنه يريد حق واحدة ولا يريد أكثر من حقه. لكن إذا أطلق فهنا يكرر له الحق. أيضا مما ينبه عليه أنه لو عين شخصا بعينه يحق عنه، أنه يحق عنه ذلك الشخص. حتى لو عين شخصا بمقدار معين من ماله فقال أعطوا فلانا خمس مالي يحق به عني، والخمس أكثر من قيمة الحجة، أكثر من تكلفة حجة واحدة، قال أهل العلم يدفع إلى فلان الخمس كله، فإنه يحتمل أنه أراد بوصية هذه الحق وأراد إكرام هذا الذي يحج عنه فيدفع له الخمس كله. وأما إذا لم يعين فلا يلزم أن يدفع له كل ما أوصى به لحجة واحدة، بل يدفع لمن يحج عنه ما يكفي لحجة. وهذه المسألة، مسألة الوصية بالحق، فيها فروع كثير تكلم عنها في المغني من صفحة 507 وما بعدها، إلى 512، وذكر فروعا في هذه المسألة. هذا خلاصة ما ذكره في هذه الخمس الصفحات. أيضا مما يتعلق بذلك، من أوصى بشيء معين من ماله، بشيء معين، فتلف ذلك الشيء أو تلف سائر المال إلا ذلك الشيء. فلان صورة، إذا أوصى بشيء معين من ماله، عين قال أوصي بهذا البيت أو هذه السيارة أو هذه الأرض لفلان، فتلف ذلك المال بعينه أو تلف سائر المال إلا ذلك المال بعينه، فما الحكم فيه؟ أما الصورة الأولى، إذا تلف ذلك الشيء بعينه فهذا بالإجماع ليس للموصى له شيء. إذا قال هذه السيارة لفلان فتلفت احترقت، ليس للموصى له شيء. نقل الإجماع ابن قدامة وكذلك ابن المنذر. قال ابن المنذر رحمه الله، قال أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك ذلك الشيء ألا شيء له في سائر مال الميت، ألا شيء له في سائر ذلك في سائر مال الميت. قال وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين أي الوصية، وقد ذهب فذهب حقه، وكذلك قال ابن قدامة، قال أجمع أهل العلم ممن علمنا قوله، وهذا كله تقييد حسن، قال ابن المنذر أجمع من أحفظ عنه، هو قال ممن علمنا قوله، على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له. فإذا تلف الشيء الموصى به وهو معين لا شيء للموصى له. بقي إذا تلف سائر المال إلا ذلك الشيء المعين الموصى به، فيكون هذا الشيء الموصى به لمن أوصي له به، والورثة ليس لهم شيء، الورثة ليس لهم شيء، لأن حق الورثة لم يتعلق به، لأنه شيء وصية خارج عن الميراث، فحق الورثة لم يتعلق به لأنه شيء معين. فإذن يأخذه الموصى له والورثة ليس لهم شيء. مثلهما لو أوصى له بشيء معين فتلف بعضه وبقي بعضه فإنه يأخذ ما بقي منه وليس له حق في أكثر ما بقي مما عينه. وأما إذا لم يعين فهذا كما سبق، إذا لم يقال أوصي لفلان بثلث مالي فتلف جزء من ماله فما بقي عند الموت يأخذ ثلثه، وسبقت معنا المسألة. إنما هذه المسألة فيما إذا عين. أيضا مما هو تتم لذلك من أوصي له بشيء فلم يأخذه حتى تغيرت قيمته. إنسان أوصى لإنسان بشيء فمات الموصي فلم يأخذه الموصى له حتى زادت قيمته، مثلا أوصى له بثلث ماله وكان ثلث المال له قيمة معينة فلم يأخذه الموصى له حتى بعد سنة أو سنتين من موت الموصي حتى تغيرت قيمته، فالحكم في ذلك أن المعتبر كما سبق هو حال الموت، فينظر كم كان مقدار الشيء الموصى له به حال الموت فيأخذه ولا يأخذ أكثر منه. وهذا قول عامة العلماء، بل قال ابن قدام رحمه الله لا أعلم فيه خلافا. أنه تعتبر قيمة الشيء الموصى به حال الموت. أيضا مما يتعلق به ومن تتمة هذه المسائل، ما لو أوصى إنسان لإنسان بعبد من عبيده أو شاة من شياته دون تعيين، إنسان له 50 شاة قال أوصي بشاه من هذا الشيء لفلان ولم يعين واحدة منها، فالوصية تصح، لأنه كما سبق أن الوصية في المجهول تصح، وهنا الغرر معفو عنه لأنها شيء تبرع بدون عوض. بقي ما هو الذي يعطاه؟ إذا أعطي أي شاء أجزأ، أو أي عبد أجزأ. ومن أهل العلم من قال يعطى بالقرعة، يقرع له فيما يعطى، والقول لا بس سواء أعطوه شاة من الشياة، وهذا هو الأصل أنهم يعطونه أي شاء أو أي عبد وأنه يجزئه، لأننا لو اخترنا له أحسن الشياء أو أحسن العبيد ربما نكون أخذنا شيئا مما هو حق للورثة، وقد ثبت حق الورثة يقينا في هذا المال ولم يثبت حق الموصى له في أحدها بعينه، فإذا أعطي أي شاء أجزأ، وإذا عملت قرعة فهو أسلم وأخرج من الخلاف. وبقي في هذا الباب مسائل الوصية بقي فيها تتمة ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول إبراهيم النخعي وشريك النخعي وغيرهم من علماء النخع هل هم من اليمن؟ النخع أصلها قبيلة يمنية ولكن تفرقوا، ومنهم من ذهب الكوفة، وكان أكثر هؤلاء في الكوفة، وإلا أصل النخع من اليمن. وأخ يقول هل جاء شيء في البصاق تجاه القبلة وهل هذا خاص بالمسجد؟ أما البصاق تجاه القبلة في الصلاة، هل يقصد هل هذا خاص بالصلاة؟ فهذا منهي عنه صراحة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بصق تجاه القبلة وهو في الصلاة كان يؤم الناس فعزله من إمامة الناس، إنه بصق في قبلة المسجد في صلاته. وأما البصاق تجاه القبلة في غير الصلاة في خارج الصلاة يبصق تجاه القبلة، فقد جاء حديث محتمل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، وقد حمله جماعة من العلماء على العموم، وممن حمله على العموم الإمام النووي رحمه الله، وكذلك الصنعاني في سبل السلام، ورجح هذا القول أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وأن هذا الحديث عام لأنه لم يقيد بالصلاة. نعم هناك أحاديث أخرى قيدت بالصلاة والأمر فيها أشد، وهذا عام في الصلاة وفي غير الصلاة، من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفي الصلاة قد جاء إذا بصق أحدكم في الصلاة فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى، أي هذا كان يصلون على التراب، أما اليوم على الفراش فلا يجوز أن يبصق. ولا ينافي هذا حديث البصاق في المسجد خطيئة، لأنه قالوا كفارة دفنها، وهذا هو يجعلها تحت قدمه أو يبصق في ثوبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول هكذا فبصق في ثوبه ثم رد بعضه على بعض، أي دلك بعضه ببعض. والحمد لله في هذا الزمن وجدت المناديل يجعل في ثوبه في قميص منديلا، فإذا احتاج البصاق بصق إليه، وهذا أفضل. أخوني يقول هل يجوز التسمية باسم طه؟ لأن بعض الناس يقول لا يجوز لأن طه من أسماء القرآن. ليس طه من أسماء القرآن ولا من أسماء الرسول، لأن بعض الناس يظن أنه من أسماء رسول الله، فليس من أسماء القرآن ولا من أسماء رسول الله، هو من الحروف المقطعة التي بدأت بها 24 سورة من سور القرآن. بقي التسمية به، ليس هناك ما يمنع منه من حيث الجواز، إلا أنه اسم بلا معنى، سيكون اسما ليس فيه معنى. فهو من الحروف المقطعة طاء وهاء، ليس له معنى، واختيار المعنى الحسن في الاسم الحسن مرغب فيه. أخ يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في راتبة الفجر بغير سورة الكافرون والإخلاص مع ذكر الدليل؟ نعم صح عنه أنه قرأ بالركعة الأولى بقول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لو مسلمون. هذه الآية. وقرأ في الركعة الثانية بقول الله تعالى فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وهذه الرواية فلما أحس عيسى من الكفر أصح من الرواية الأخرى. جاء في رواية أخرى لمسلم أنه قرأ بآية أخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والرواية الأولى أصح منها. وأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى مع الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية مع الفاتحة بسورة الإخلاص. قال ابن عمر رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، أي راقبته شهرا، فكان يقرأ في الركعة الأولى من راتبة الفجر قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فهذا أكثر أحواله. وقرأ بالآيتين في بعض الأحوال، فكل سنة. وهذا ما يسميه العلماء بخلاف التنوع، هذا أذكار الاستفتاح، أذكار الركوع، أذكار السجود، التشهدات. جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات وفائدة العمل بها عظيمة. أولا أنه عمل بالسنة وتحري لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه يجعل الإنسان منتبها لعبادته، بخلاف ما لو اعتاد ذكرا واحدا كل ما استفتح يستفتح بذكر معين، في كل ركوع يأتي بذكر معين، في كل سجود يأتي بنفس الذكر، في كل تشهد يأتي بتشهد واحد، أذكار الصلاة يأتي بنوع واحد. هذا قد لا ينتبه للعبادة، قد تجري هذه الأذكار على لسانه دون أن يكون منتبها لها، لكن لو غاير بينها تارة يأتي بهذا الاستفتاح وتارة يأتي بهذا الاستفتاح وتارة به، فأولا يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بالسنة مأجورا على ذلك، ثانيا يلتذ بعبادته ويكون منتبها لها لا يغفل عنها. فبعض الناس ربما يغفل، ومرة أتاني أخ قال أنا في كل الصلاة تطوع أقرأ تبت يدا أبي لهب في كل ركعة، لماذا؟ قال ما أشعر إلا قرأتها. فهذا صار عادة يجري على لسانه. فالإنسان الذي ينوع الأذكار يلتذ بالعبادة أعظم. أخني يقول أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن تدلني على الكتب التي تنفعني. الكتب النافعة كثيرة، ما بين مختصرة وموسعة. وننصحك أولا أن تعتني بالكتب التي تدرس، تأخذ كتب العقيدة التي تدرس كشرح الواسطية، ولها شروح كثيرة، من أحسنها شرح الشيخ محمد خليل الهراس، وكذلك شرح الشيخ ابن عثيمين، كذلك شرح الطحاوية، ولها شروح كثيرة، من أحسنها شرح ابن أبي العز القاضي ابن أبي العز رحمه الله، من أحسن الشروح. هكذا خذ كتاب التوحيد للإمام النجدي وما يتعلق به من شروح، ومن أحسن شروحه كتاب فتح المجيد لحفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ فهذه كتب نافعة. هكذا اعتني بالكتب التي تدرس في العلوم الأخرى في الفقه، ومن أحسن الكتب المختصرة النافعة في الفقه كتاب الدراري للشوكان الذي نحن نقرأ فيه، مختصر ومبني على الدليل ونافع. وهكذا كتاب بلوغ المرام مع شروحه، وهكذا من الكتب النافعة التي يحتاجها طالب العلم شرح مسلم للنووي وشرح الحافظ بن حجر فتح الباري لصحيح البخاري، تفسير بن كثير، الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين. فهذه من الكتب النافعة التي يحتاجها طالب العلم، تفسير السعدي، تفسير مختصر ونافع. وبدراستك ستفهم وتعلم ما هي الكتب التي تحتاجها. والإنسان الذي يشتري كتبا ينبغي ألا يحزن في شرائها، بل إذا بذل أنفس ماله في شراء الكتب فهو رابح. فالكتب ينتفع بها الإنسان، وينتفع بها أهله، وينتفع بها أولاده، بل حين تكون الكتب في بيته حتى تكون تذكيرا حسنا لأهل بيته وأولاده، فربما كانت سببا في صلاح بعض أولاده حين يرى الكتب مع أبيه ولو مات أبوه، فيتأثر بوجودها وأن والده كان يقرأ هذه الكتب. بعض العلماء كان كلما وجد شيء اشترى كتبا، فلامته زوجته في كثرة شراء الكتب، فقال أبياتا منها: قال وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني، لعل هذه الكتب تكون سببا في نجاتي. وشغف العلماء بالكتب كثير، وقد ألفت كتب في شغف العلماء بالكتب وتعلقهم بها. أخ يقول: قرأت في بعض الكتب أن الحسن بن صالح مطعون فيه، فكيف يستدل بكلامه؟ هو فقيه من الفقهاء المشهورين، ويذكر العلماء كلامه في الكتب في المسائل الفقهية. عيبت عليه مسألة واحدة، أنه كان يرى الخروج على الحاكم أو التحريض على الحاكم نحو ذلك مما عابه عليه أهل العلم. ففي مثل هذه المسألة يجتنب قوله فيها. وما عدا من المسائل مما نقله عنه أهل العلم في كتب الفقهاء وذكروه، وذكره إنسان كما سار عليه أهل العلم من زمن الحسن بن صالح إلى يومنا، وهم إذا ذكروا في المذاهب الفقهية يذكرون قوله إذا كان له قول. فهذا من ذكر قوله في أمر لم يخطئ فيه، أما ما أخطأ فيه فلا ينقل قوله فيه. أخ يقول: بعضهم إذا سلمت عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فهل صحت هذه الزيادة؟ هذه الزيادة رويت من أكثر من طريق وهي ضعيفة. وقد صح عن ابن عباس أنه قال: انتهى السلام إلى البركة، كما مر معنا اليوم في درس الظهر في موطأ مالك بسند صحيح. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك. وهو ظاهر القرآن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهو ما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لآدم: اذهب إلى أولئك فسلم عليهم فاستمع ما يحيونك به فهي تحيتك وتحية ذريتك وهم الملائكة. فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. زادوه ورحمة الله، وجاء في بعض الروايات أنهم زادوا وبركاته، فانتهى السلام إلى البركة. ورويت زيادة ومغفرته في طرق وهي ضعيفة. قد يقول قائل: هذا امتثال للآية، الله قال حي بأحسن منها أو ردوها، هذا أحسن منها. فالجواب أن أحسن منها يكون متى؟ بما ثبت به الدليل، فإذا لم يثبت به الدليل فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.